بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من تفضلي يا فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، عندي عدة أسئلة أريد أن أسألك فيها.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي متوفي ولم يترك لي أي مدخول. يعني ما عنديش مدخول، والناس يتصدقون علي بالمال والأكل.
نعم.
الحمد لله كافية، يعني الحمد لله، يعني عندي ما يكفيني وزيادة.
نعم.
ولكن شيخنا أريد أن أتصدق، والناس يقولوا لي بلي ما يجوش الصدقة. ما يجوش الصدقة اللي يصدقون عليها، ما يجوش، لازم نصدق من المال ابني، وابني صغير في عمره 17 سنة، مرة يعمل ومرة لا يعمل. هل نصدق من الصدقة تجوز لي اللي يعطوها للناس، ولا نستنى حتى يعمل وليدي؟
يعني أختي فاطمة، أنت الآن تريدين أن تتصدق من المال الذي عندك؟
من المال الذي يعطوني منه الناس من الأكل، أريد أن أطبخ وأخر الصدقة. ولا أستنى ابني حتى يعمل وأخر الصدقة.
طيب، واضح واضح السؤال. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخنا، ما حكم عندما الميت لم يكن يصلي، كما يكونش يصلي، وهل يجوز الترحم عليه؟ لأني سمعت الشيوخ يقولون إن حرام ترحمي على إنسان لم يكن يصلي.
نعم. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث شيخنا، زوجي ما كانش يعمل، وكانوا الناس يعطوني، وكنت أنا أعمل، يعني أخبز وأخيط، وكان زوج ديالي يقول لي أعطيني النقود. أنا ما كنتش نعطي له، كنت نقول له أنا بلي ما عنديش، كان يقول لي هو أحلفي باللي ما عندك، وأنا مضطرة أحلف، لأن زوجي المال إذا أعطيته إياه يروح يدخن ويروح للقهاوي ويفليكسي، يقوله في تليفون، يهدر مع الأصدقاء تاعه، وأنا هذاك المال شيخنا مخبيته الأولاد ديولي عند الضرورة، يعني أصرف عليهم.
كنت تحلفين؟
كنت أحلف إني ما عندي. خاطر شلو كان شيخنا ناطيله، هو يروح ينفق في الهواتف وفي الدخان وفي القهوة. طيب. وصافي، أنا هذوك المصروف نخبيه لأولادي.
طيب.
وهذاك المصروف يعطوني إياه الناس.
واضح.
لأني أنا اللي أعيش أولادي.
واضح.
وشيخنا في يوم الأيام زوجي، السؤال هذا الرابع، شيخنا أخذ مني الذهب بتاعي، أي المهر ديالي، ولم يعلمني. وأنا قال لي من بعد باش قال لي بلي هاني أخذت الذهب ديالك. ومن بعد شيخنا قال لي لما أعمل نرجع لك إياه، وهو لم يرجع لي إياه. ولكن أنا حلفت لي إني لا ما نسامحوش فيه. وذكها وتوفى شيخنا، وأنا سامحته.
سامحتيها؟
ايه، هو توفى ذكا وسامحته انا.
يلا الحمد لله.
احمد سلمك شيخنا، سؤال اخر. زوجي لما كان هو كان ما يخدمش، وعصبي جدا، ومشاكل في الخارج وفي البيت، لانه لا مش موفر لنا يعني المدخول. وكان شيخنا لما أتكمل نتكلم معاها على العمل ولا أي حاجة، ينظر يعصب ويكسر لي الأبواب والنوافذ، ويصرخ علي ويقول لي أنت طالق بالألف بالعشرين، يقول لهم هكذا. ومن بعد شيخنا لما يقول محسوب في الليل هكذا يحن علي ويقول لي اني انت تغطين علي صافي انا ما نقدرش باش مانيش طايق نخدم. يقول لي انا مانيش طايق نخدم. ما حكم هذا؟
وانت ما سألتي على حياته؟ ما سألتي عن هذا الامر في حياته؟
حياته معقدة شيخنا، هو يعصب.
لا لا، أنا قصدي يا أختي فاطمة، لا مسألة الطلاق يعني ذيك الأيام كيف أنت سكت؟
سألت شيوخ أنا شيخنا، أنا ذهبت عند الرقاط قلت أنا بلك هو ماشي في حاله. جبت له ورقي الأهل تاعو، رحت مع الأهل وجبت ورقي. ورقي هذا لما رقاله قال لي هذا ليس محسوب، هو محسوب مس ومس، إنه ما راه في حاله.
طيب.
ولما أرقاله يعني الحمد لله عشنا واحد العام يعني لبس علينا، ومن بعد عود ولا كما كان.
طيب يا فاطمة،
عود ولا كما كان.
باقي سؤال شيء؟
الأخ ما زال لي سؤال الآخر شيخنا. أنا كنت أحلف أني ما أعطيه النقود. وبعدين لما يقعد في الدار شيخنا كي نوضي دلي في المشاكل نولي نعطي له عشان يخرج، عشان ما يدليش إزعاج في الدار، لأنه لما يصرخ يجمع علي الناس وينضي يفتح الباب ويعيط يصرخ في الخارج ويدلي يعني مشاكل كبيرة، وينضي يضربني شيخنا ويشتمني.
الله المستعان. كم استمرت حياتكم؟
عندي مع 5 أولاد. أنا عشت معها 20 سنة.
20 سنة كلها في مشاكل.
مشاكل يا شيخنا، انا لدى اولادي
كله. اقول امراه تصبر على مثل هذا الزوج لا شك بانها عظيمه، ان شاء الله لك الاجر والثواب
ان شاء الله. شيخنا انا ما كنتش عايزه انفرط فيه، لاني لو تركته انا على بالي بلي هذا الانسان يضيع، لانه لا ما يقدرش على روحه.
ما كان يصلي؟
يصلي ويبطل. لما أذكر له يعني باش نهديه على طريق المستقيم وعلى أولادي، لأني أنا أصلي ونوض نصلي الفجر ويعني تقي ربي والحمد لله.
الحمد لله.
شيخنا أنا ماني مرتاحة في حياتي، لأني وش جوزت معاه راني شغل الضمير تاعي أنا ابني، راني نولي الوراء الشي اللي يعملوا معايا وكامل. أنا ماني سامحته يعني.
أعانك الله. طيب يا أختي أبشر إن شاء الله. فاطمة تسمعين الجواب؟ تضرب محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
وياك يا أخي.
سيدي بخصوص حين إذا قدمنا لياهل وهو ما يتقن الوضوء، يعني خلينا يدور إمام يأم بالناس، هل هذا جائز ولا كيف؟ لأننا عرفنا هذا الوضوء يعني
كم عمره؟
وعمره 12 سنة تقريبا، 12 سنة.
في البيت ولا في المسجد؟
لا أماكن برع مثل النادي مكان إحنا نلعب. مرات بعض الدارين يقولون خلى الياه فلان اللي يتقدم. عمره 11 ولا 10 ولا 12 شو ما كان.
طيب.
في الحال يعني رغم إني أنا أعرف إنه وضوء، أشوف إنه يتوضأ بأي كلام. إنه هو صح إنه سن التكليف، بس يعني بعض الأمور يعني أنا أشوف إنه ما يتقن مثل الوضوء أو.
طيب.
وصي الماء للجسم أو الأعضاء المطلوبة أخصص.
أبشر يا محمد.
السؤال الأول، السؤال الثاني بخصوص غسل الجنابة شيخنا. هل الوضوء واجب قبل الغسل أم لا؟ وإذا واحد تعمد إنه ما توضأ بس اغتسل، لا بقصنا يريد يصلي أو شيء، لا بس مجرد إنه غسل. والسؤال الثالث. شيخنا ليش ما يصير تعميم على بعض المساجد إنه يخلون يعني الشيخ بعد كل يعني إمام المسجد دقيقة أو دقيقتين بالكثير يتكلم عن بعض المسائل الواضحة، مثلا يتكلم عن مسألة معينة أن الوضوء كذا، أن الجلوس كذا، أن مثلا مسح كذا، أو بعض الأمور عن يعني كل دقيقة أو دقيقتين بس.
صحيح.
أنا يعني في بعض المساجد إحنا عملناها شيخنا والله ناجحين، وبالعكس المصلين كلهم جالسين يسمعون خلالها دقيقة دقيقتين، رغم أنه قال ما في شيء رسمي. فإحنا يعني نحاول نكلم إمام المسجد إن نقول يعني يعمل كذا، لأن الناس يستفيدون، وبالعكس والله شيخ.
جزاك الله خير.
وإنه أنا كلمته الأوقاف على البث مباشر. قالوا إن شاء الله فارق. طيب ما أعرف قال من التواصل معك ما حد تواصل.
طيب ما دام وصلت من الخط المباشر.
توصيل مجرد أن توصيل رسالة.
الخط المباشر ما شاء الله يعني جهة رسمية بتوصل إن شاء الله إلى الجهات. جزاك الله خير أبو محمد.
من صوبك جهتك أنت بيكون.
أبشر إن شاء الله. أبشر شيء كله خير إن شاء الله. الله لا يحرمنا إياك الأجر. الأخت فاطمة بارك الله فيها من الجزائر، طبعا أسئلتها ما شاء الله كثيرة جدا وكلها تدور حول يعني محورها يعني قضيتها مع زوجها، الله يوفقنا وإياها ويرحم زوجها. تقول زوجها توفي، تقول ما عنده، ما كان عنده يعني مدخول يعني بالنسبة للمال، تقول الناس يتصدقون علي بالمال والأكل وكذا، تقول الآن الحمد لله عندي كفاية وزيادة، تقول أريد أن أتصدق من هذا المال ومن هذا الأكل اللي يأتيني أطبخ وأتصدق فيه. تقول الناس قالوا لي بأن هذا ما يجوز، لابد أن يكون من كسبك أو من كسب ابنك. تقول عندي ولد عمره 17 سنة يتوظف، يعني أحيانا يعمل وأحيانا ما يعمل. تقول يعني ما الحكم يا فاطمة بارك الله فيك وأحسن الله إليك وزادك الله عز وجل من الهدى والتوفيق وتقبل منك. أي إنسان يدخل عليه مال، يدخل عليه الطعام ويتملكه، أصبح حرا في هذا المال. لو تصدق به الصدقة والأجر له والثواب له، لو تبرع به، لو أهداه، حتى لو أخرج الزكاة منه، كل هذا مشروع ولله الحمد والمن. والناس الذين قالوا لك هذا الكلام قالوا من غير علم، قالوا هكذا من اجتهاد يعني من أناس لا يمتلكون يعني الأدوات الاجتهاد الصحيح ولا أدوات الفتوى، فكلامهم مردود عليه. ولذلك قلت الفاضلة أي مال يدخل على الإنسان، زكاة، صدقة، تبرع، هدية، قرض، أي طعام، أي طعام حتى لو كان هدايا، مثلا هداكم جيرانكم طعام تصدقوا عليك، جاءوا مثلا بطعام زكاة من الخارج من الأرض عطوك ودخل تحت ملكك، يعني خلاص صار عندك، يجوز لك أن تتصرف فيه بما تشائين، تصدقين منه، تخرجين زكاتك إذا كان بلغ عندك المال الحمد لله النصاب ودار عليه الحول تخرجين، كل هذا مشروع وجاز. استعملي هذا الأمر بارك الله فيك، الطعام اللي يأتيك احرصي على الصدقة وهذا لك أجر وثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. فاطمة سمع تقول سمعت بعض العلماء يقول بأن الميت الذي الشخص الذي لا يصلي إذا مات لا يجوز الترحم عليه، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا موجود في كتب العلماء وفي فتاوى كثيرة الآن، لأن العلماء أختي الفاضلة بالنسبة لتارك الصلاة يقولون تارك الصلاة على قسمين، شخص يجحد وجوب الصلاة يقول الصلاة غير واجبة وأنا ما أعترف لا في القرآن ولا في السنة، هذا العلماء كلهم من دون استثناء يقولون كافر كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد إقامة الحجة يعرض على القاضي، يعرض على المفتي، يفهم، يعلم، يقال له مثلا هذه الصلاة في القرآن جاء الأمر بها، الصلاة في سنة المسلم، إن استجاب استجاب، ما استجاب فإن القضاة يجرون عليه حكم غير المسلمين، ولذلك لهم كلام فيه. المشكلة وين؟ في الشخص الذي يعترف بالصلاة ويقر بوجوبها لكنه ما يصلي تكاسلا. العلماء هنا على قسمين، منهم من يرى بأنه يكفر الكفر الناقل، ومنهم من يقول لا يكفر الكفر العملي. إيش معنى العملي؟ يعني يبقى مسلما لكن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، هكذا يقصدون بهذه المسألة. أما الأول طبعا القول الأول يرتبون عليه ماذا؟ يرتبون عليه كما يرتبون على من مات على غير الإسلام، لا يترحم عليه ولا يستغفر له، لأن الله تعالى نهى نبيه أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى ولا يزار، هكذا. القول الثاني قالوا لا يترحم عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ما كفر الكفر الناقل من الإسلام وإنما الكفر العملي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، قالوا هذا الكفر العملي، هكذا. ولذلك اللي سمعتي أنت صحيح، تقول أنت سمعت بعض المشايخ صحيح، وبالمجزوم بأن هذا العالم الذي أفتى بهذا يتبنى القول بأنه كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول بأن زوجها ما كان يعمل والناس كانوا يعطوني، تقول دائما أنا أقوم بأخبز وأخيط وأجتهد وكذا، وزوجي يطلب مني المال، تقول أنا أرفض وأقول ما عندي، فيقول احلفي بالله العظيم أنا ما عندك. تقول أنا أعرف أو أعلم لو أعطيته المال يروح يشرب فيه دخان ويفسد فيه وكذا، تقول أحلف بالله العظيم أنا ما عندي مال. تقول ماذا علي؟ يا فاطمة بارك الله فيك، إذا كان والله حليفك من باب التعريض تقول والله ما عندي مال تقصدين الآن في يعني في يدك وفي جيبك ما في شيء، هذا يسمى تعريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، ما في بأس. مثل الحالة هذه تعرضين بالكلام، تقول والله العظيم ما عندي مال ما في شيء، وتقصدين في نيتك إن في يدك مثلا أو في جيبك ما في بأس، ولا تقصدين الذي عندك مثلا اللي خبيتيه أنت في البيت ما في شيء، بارك الله فيك. فاطمة تقول بأن زوجها للأسف أخذ المهر اللي متمثل في الذهب، ووعدها قال بإذن الله سأرجع لك يعني هذا الذهب إذا اشتغلت وعملت، تقول بأنه ما رجعه للأسف الشديد، فقلت له والله ما أسامحك. تقول توفي الرجل الآن وسامحته، ما الحكم؟ جزاك الله خيرا، تؤجرين على هذه المسامحة وهذا شيء طيب بارك الله فيك. خلاص الآن زوجك بين يدي الله عز وجل، زوجك الآن بين يدي الله عز وجل، ودائما الإنسان الطيب المؤمن الصالح يرجو ما عند الله عز وجل، كل هذا ستجدينه يوم القيامة بارك الله فيك. فما دام سامحتيه وعفوت عنه أحسنتي وتفضلت على زوجك بعد وفاته بهذا العفو، وإلا ذمته مشغولة، مات وذمته مشغولة بهذا الحق الذي لك، كان الواجب عليه أن يأتي لك بهذا الحق، إلا إذا كان والله خلاص الرجل معسر ما, 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 ما وجد مجال ولا سبيل أنه يكتسب المال ليرد المهر أو الذهب اللي أخذه، يعني هذه مسألة أخرى، لكن عموما أنت أحسنتي وتفضلت عليه بهذا العفو. فاطمة تقول بأن يعني زوجها للأسف الشديد طبعا تقول بأنه رجل عصبي جدا وسريع الغضب، تقول يكسر الأبواب ويضرب كذا والشبابيك، ويعني ذكرت أشياء كثيرة، تقول دائما إذا عصب يطلقني بالألف بالعشر بالعشرين بكذا، تقول بعد ما يهدأ يقول أنت تسببت في هذا، تقول ما العمل الآن يا أختي فاطمة بارك الله فيك؟ أنصحك لا تسألي هذا السؤال، الآن زوجك بين يدي الله وانتهت الآن العلاقة اللي بينك وبين زوجك، طبعا تقولين بأنك سألتي، خلاص تكتفين بما أجابك أهل العلم في حياة زوجك، ولا تسألين، أغلقي هذا الملف بارك الله فيك، لأنك الآن ما تستفيدين. يعني ماذا تريدين بربك؟ تقيم والله الأولاد شرعيين ولا غير شرعيين؟ ترضين هذا؟ ما ترضين، ولذلك أغلقي هذا الملف ولا تسألين، لأن الله تعالى نهى عن بعض الأسئلة التي حقيقة يندم عليها الإنسان، يا إلا إن تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يحصل إساءة أو حزن، فاتركي هذا الأمر، استقبلي حياتك، أكثري من العبادة والتعلق بالله عز وجل، اطلب العلم الشرعي، تعلقي بالقرآن، تعلقي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأي في سيرتي، ربي أولادك تربية صالحة، حاولي أن تعيشي لهم من حيث التربية والتعليم والتوجيه وحفظ القرآن وحفظ الحديث، بإذن الله هذا كله هو النافع. واحذري أنك تفتحي مثل هذه الأشياء خاصة وأن زوجك انتقل إلى جوار ربه. طيب تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ على البرنامج.
طيب. الله يحفظك يا أختي الفاضلة.
شيخ بس عندي سؤال بخصوص لما تطلع هاي طلعات البر وهاي الطلعات، إذا كان الواحد لابس اللي هي الجوارب وصار وقت الصلاة وإجي تتوضى، إنه بيكون بجوز الواحد بس يمسح مسح على الجوارب بدون ما يشيلهم ويتوضى؟
نعم. طيب يا ريم،
هذا سؤال ويعطيك العافية.
أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا. مرحبا أبو إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ عندي سؤالين.
تفضل أخي
إذا ممكن تسمح لنا.
ممكن، تفضل يا أخي.
سؤال الأولاني، الصلاة الصامتة لما يكون بن آدم الصلاة اللي هي صلاة الظهر أو صلاة العصر،
أيوة،
يكون بجنبك واحد مثلا بيكون رافع صوته شوي في عملية التشويش، هل يجوز هذا ولا لا؟ لأنه هو لما سألنا يسألوا هو أنا يعني لما بعد هذا بقول إنه مشان ما أخربطش يعني أظل مع الإمام.
طيب يا أبو إسماعيل.
السؤال الثاني اللي هو لما بنقول الركوع أو السجود، لما نقول سبحان ربي العظيم، نقول سبحان ربي العظيم وبحمده يجوز أو لا؟ وبالسجود سبحان ربي الأعلى، ولما نوقف سمع الله من الحمد لك الشكر، ولا يعني بصير هيك ولا لازم السؤال يكون محدود مثلا أو يعني سبحان ربي الأعلى فقط لا غير؟
طيب يا أبو إسماعيل.
الله يرضى عليك سيدنا.
أهلا وسهلا أخوي. أهلا وسهلا.
شكرا لك سيدنا.
طيب أرجع الأسئلة. الأخت فاطمة بارك الله فيها من الجزائر في سؤالها الآخر تقول بأنها تقول أحيانا أحلف أني ما أعطي زوجي النقود، تقول أقسم بالله العظيم أني ما أعطيها النقود، ثم بعد ذلك بسبب المشاكل التي يعني تصدر منه ويجمع علي الجيران ويبدأ يصرخ ويصيح وكذا، تقول من باب درء المفسدة أعطيه حتى لا يفرحنا بمثل هذا الأمر. تقول ما العمل يا أخت الفاضلة؟ يعني فيما يظهر بأن هذه أيمان غضب وأيمان لغو، ولذلك ما عليك شيء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد بارك الله فيه يقول أحيانا نكون مثلا يعني في نادي ولا في شيء، لما يجي وقت الصلاة يقول عندنا طفل عمره 12 أو 11 سنة، يقول يقدمونه، يقول من باب التشجيع وكذا، يقول أنا أعرف يقينا بأنه ما يحسن الوضوء، هل يجوز؟ لا، ما يجوز بارك الله فيك. إذا كان الطفل هذا لا يحسن الوضوء، بمعنى ما توضأ وضوء صحيح، ما يجوز الصلاة خلفه. الذي يجوز الصلاة خلفه الطفل المميز طبعا، أو حتى ولو لم يبلغ بعد يجوز، في أصح أقوال أهل العلم، الذي يحسن الوضوء يحسن الصلاة. يعني الآن يختبر يقال كيف تتوضأ، فإذا جاب الوضوء صح الحمد لله. أيضا الصلاة، تقول المغرب كم ركعة؟ قالك 3 ركعات. كم تشهد فيها؟ تشهدين. قدموه ما فيه شيء. أما يجي والله يقدم رجليه على مسح رأسه أو يغسل يديه قبل وجهه، لا ما يجوز هذا. يعني نحن حتى لما تكلمنا في قضية جواز صلاة الصبي، ما يعني هذا أن الواحد والله أي صبي، قد يكون متنجس قد يكون كذا، لا. إذا كان يحسن الطهارة يحسن الوضوء يعرف الصلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، الفجر ركعتين، ويعرف التشهد مكانه، يصلى خلفه ويشجع، وجزاكم الله خير تؤجرون على هذا. أما لا والله يخربط في الوضوء ويخربط في الصلاة، يجوز الإنسان ما يجوز يقدم مثل هؤلاء الأطفال. أبو محمد يسأل يقول عن الوضوء بالنسبة لي يعني قبل الغسل، لما الإنسان يجي يغتسل غسل الجنابة، الوضوء اللي قبل الغسل هل هو واجب أم سنة؟ لا، سنة يا أخي الفاضل. ولذلك أنت تقول الآن لو اغتسلت من دون وضوء غسلك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن الغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون، هذا بالنسبة لغسل الجنابة، غسل مجزئ وغسل مسنون. ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ أنك تغسل بدنك، تحث على رأسك 3 حثيات من الماء، تغسل وجهك طبعا، تخلل لحيتك، ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، ثم تفيض الماء مرة كاملة، تعمم بدنك بالماء، هذا يسمى يا أخوي محمد الغسل المجزئ. الغسل المسنون أنك تجي أول قبل الغسل تتوضأ وضوءك للصلاة، هذا الوضوء سنة وليس واجب. وذكر لك قبل شوي الغسل المجزئ من دون وضوء يجوز، تتوضأ وضوءك للصلاة، لما تنتهي من الوضوء تحث على رأسك 3 حثيات، تحط رأسك تحت الدش وتحت 3 حثيات، وتبلغ أصول الماء أصول الشعر، ها، ثم بعد ذلك تغسل مثل غسل المجزئ الشق الأيمن الشق الأيسر، وتعمم بدنك بالماء والحمد لله. هذا الغسل المسنون الذي فيه أجر أكثر، لكن بشرط عدم الإسراف في الماء. طيب الأخ أبو محمد بارك الله فيه السؤال يقول، هو طبعا يقترح يقول يعني أتمنى من أئمة المساجد أنه لو دقيقتين بعد كل صلاة أو في صلوات معينة يقومون بشرح شيء من الأشياء التي يحتاجها الناس في قضايا الوضوء وكذا والصلاة، ويقول أنه تواصل مع يعني الخط المباشر وكذا. أخو محمد زاك الله خير وبارك الله، كثر الله مثالك، جميل والله الواحد أنه يهتم بأحوال المسلمين، جميل الواحد يهتم بإصلاح الأخطاء التي يقع فيها الناس، ينبه على مثل هذا، وهذا شيء طيب، هذا يدخل ضمن يعني دائرة والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض، فتشكر على هذا. وأنا أجزم بأن الإخوة في الخط المباشر أن تواصلوا مع الجهة المعنية، ولا يمنع أنك أن تتواصل معهم، وأنا أعتقد بأن الأئمة يقومون بشيء من هذا الدور، وجميل جدا أن تضبط الأمور وترتب يعني مسألة المساجد، ويكون هناك ضبط لهذه المسائل، ومن ضمنها قضية الوعظ والتذكير والتعليم فيما يتعلق يعني بالعبادات. بارك الله فيك، وهي رسالة أنت الآن من خلال هالبرنامج رسالة، بارك الله فيك. ريم من عجمان بارك الله فيها تقول نطلع للبر أحيانا، تقول أنا لابس الجوارب، يعني لابس الجوارب، لما أجي أتوضأ
هل لابد أخلعها ولا يكفي المس عليها؟ لا يا أختي الفاضل، ما دام يا أختي ريم أنك لبستيها على طهارة، يعني قبل ما تطلعون للبر أنت توضيت ولبست الجوارب على طهارة، ثم جاء وقت الصلاة الظهر أو العصر مثلا أو المغرب أو العشاء، ما في حاجة أنك تخلعينها، توضعين ثم إذا جاء الرجلين تمسحينها بهذه الطريقة. نمسح ظاهر الخف وليس باطنه، لأن باطن الخف يكون مسحه بدعة، لا ظاهر الخف، نمسح على ظاهر الخف حتى نرتقي إلى الساق، بمعنى لو مسحنا بهذه الطريقة مرة واحدة هذا مشروع، أو مسحنا باليمنى ثم مسحنا اليسرى بهذه الطريقة يكون المسح الحمد. أهم شيء تطلعين إلى فوق الكعبين، يعني تمسحين إلى، يعني تدخلين في الساق، بارك الله فيكم، ما في حاجة أنك تخلعينها، بالعكس هذا الحال خاصة في البر وفي الأشياء هذا قد يكون أفضل، قضية المس على الخفين. أبو إسماعيل بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة أحيانا في صلاة الظهر والعصر يقول أرفع صوتي أحيانا من باب يعني الصلاة والتأكد منها وكذا ومتابعة الإمام، يقول هذا يشوش على بعض اللي حولي، هل هذا جائز؟ أخي الفاضل، هو الإنسان طبعا الصلوات عندنا على قسمين، صلوات جهرية وصلوات سرية. الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر سميت جهرية لأن الإمام يجهر بالقراءة، أو المنفرد يصلي في بيته ولا يصلي لوحده يجهر بالقراءة. الصلوات السرية الظهر والعصر، الظهر والعصر سميت سرية لأن الإنسان ما يجهر، لا الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، ما أحد منهم يجهر بالقراءة، لكن عليه أن يحرك شفتيه. فإذا كنت يا أخي أبو إسماعيل تحرك شفتيك مثلا، يعني تقرأ وتهمس، يعني الحمد لله، يعني يطلع لما تقرأ الحمد تسمع نفسك ما فيها شيء، أما ترفع صوتك لا، هذا غلط مخالف، تشوش على الآخرين، وأيضا قلبت هيئة الصلاة فجعلتها من الصلوات الليلية التي من السنة أن يجهر المصلي فيها، أما أنك تهمس تسمع نفسك أحيانا تقرأ تحرك لسانك وشفتيك ما في شيء، لكن تقرأ، وللأسف يعني هذا موجود عند بعض الناس، يعني أنا أذكر قريبا صليت في مسجد، طبعا في غير الدولة، هنا في دولة أخرى، صليت الظهر، قدموني فصليت الظهر، صراحة يعني لبس علي، التبست علي الصلاة، لأن اللي وراء يقرأ جهرا، شاي من الشيبان زال الله خير وبارك الله فيه، يجهر الحمد لله يقرأها بجهر، يعني ما استطعت أني حقيقة يعني أضبط صلاتي، حتى التسبيح في الركوع والسجود يجهر فيه ما شاء الله. طبعا هذا ما يصلح أبدا، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت يا أخي الفاضل تقول والله أنا أسمع نفسي فقط ولا أشوش على اللي حولي ما في شيء، أما لا تشوش على اللي حولك وتجهر اسمعك الناس هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسماعيل يقول بالنسبة لي يقول في الركوع أقول أزيد سبحان رب العظيم وبحمده سبحان، وفي السجود سبحان رب الأعلى وبحمده، وفي القيام من الركوع أقول ربنا ولك الحمد والشكر، يقول هل هذا مشروع؟ أولا يا أخي الفاضل الكلام على هذا على قسمين، القسم الأول فيما يتعلق بقول سبحان رب العظيم وبحمده زيادة وبحمده، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء والبحث في جهة ثبوت هذه اللفظة من حيث الإسناد، فمنهم من يصحح اللفظة يصحح الإسناد ويقول بأنه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومنهم من يضعف، ولذلك لو اقتصر المصلي على قول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب صلاة صحيحة، ولو زاد سبحان رب العظيم وبحمده صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف من جهة إسناد الحديث الوارد في زيادة هذه اللفظة. أما في الركوع لما ترفع تقول سمع الله لمن حمده، تقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، هذه الأربع الألفاظ هي الواردة. زيادة الشكر غير واردة في هذا الباب، في هذا المحل لم تثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن لفظة الشكر لفظة شرعية ومحببة وهي من العبادات، لكن توظيفها في هذا المكان يا أخي الفاضل يحتاج إلى دليل، لا بد من الدليل، ولذلك ما تأتي ما تقول الحمد لله ربنا ولك الحمد والشكر، ما تقول هذا الكلام، وإنما تقول ربنا ولك الحمد تكتفي بهذا، ممكن تزيد الدعاء الوارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم تسجد ما في شيء، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لفظ الشكر فهي غير واردة. بارك الله فيك. عندي مجموعة اتصالات أو أسئلة حقيقة من خلال يعني برامج التواصل الاجتماعي والبريد. السؤال الأول يسأل الأخ أو يريد ذكر آداب يوم الجمعة. أخ الفاضل، بالنسبة لآداب يوم الجمعة، يوم الجمعة هو أعظم الأيام عند الله، هو عيد المسلمين الأسبوعي، خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة في يوم الجمعة وأخرجه من الجنة يوم الجمعة، وفيه تقام الساعة، ولذلك فضل الله جل وعلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام على باقي الأمم بحيث وفقها ليوم الجمعة، ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، وفيه صلاة من أعظم الصلوات وهي صلاة الجمعة. وجاءت جملة من النصوص تشير إلى عبادات متنوعة ومتعددة، مما يشير إلى أهمية هذا اليوم، وإلى أن هذا اليوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل. ولذلك من الآداب والأعمال كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة في الليل، يعني لما تغيب شمس يوم الخميس يبدأ ليلة الجمعة، فيكثر فيه من الصلاة، يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوم وكذلك في النهار. الأمر الثاني الاغتسال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور على السنية، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب. بعض الناس يسألني يقول الآن الاغتسال متى يكون؟ يكون بعد طلوع الفجر، يعني لما يأذن أذان الفجر، أذن أذان الفجر صلاة الفجر يوم الجمعة يبدأ الاغتسال، والأفضل أن يكون نهارا، يعني بعدما تطلع الشمس، هذا الأفضل. لكن الرجل الآن أجنب في الليل، ثم بعد صلاة بعد أذان الفجر استيقظ فاغتسل بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة، يجزئه؟ نعم يجزئه، فما دام اغتسل بعد أذان الفجر يعني بعد دخول الوقت أجزأه، ما في حاجة أن يغتسل مرة ثانية. ولو أحب يغتسل للجمعة مرة ثانية فهو أطيب، كما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الاغتسال. كذلك من الآداب التبكير إلى يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني طلع الخطيب، جلست الملائكة طووا الصحف، لأن هم يكتبون من يأتي أولا فأول، قال طووا الصحف يستمعون الذكر. كذلك من الآداب أن الإنسان يتجمل، عندنا النظافة في البدن والتجمل في الثياب، النظافة في البدن يغتسل والتجمل في الثياب، يلبس أجمل الثياب وأفضلها، وأفضلها البياض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يضع الطيب، ولذلك للأسف بعض الناس يذهب إلى هذا المشهد من مشاهد المسلمين، مشهد جمعة، فيأتي بروائح كريهة وروائح أطعمة ويتجشأ ربما، وهذا غلط. لا، المسلم رايح ليوم عظيم، يذهب إلى صلاة عظيمة، ولذلك يتجمل في ثيابه ويتطيب ويتنظف في بدنه، ويضع من أجمل الطيب اللي عنده، ويلبس أجمل الثياب، وما في بأس لو لبس البشت، الرجل لبس البشت طبعا تجب عليه، وألبس أولاده اللباس، لباس أهل البلد العرفي، الثوب والغترة والشماغ والعقال، يعلم الأولاد منذ الصغر، وكثير الحمد لله الآن يتبعون هذا الأمر، ويعلمهم بأن هذا اليوم متميز عن باقي الأيام. كذلك من الآداب ما يتعلق بقضية الدنو من الإمام، أنك تدنو من الإمام، لأن للأسف الشديد الآن بعض الناس يأتي فيجلس في آخر المسجد حتى يسند ظهره على الجدار ويفوت هذا الأجر، يفوت هذا الأجر. لا، الرسول حثنا على أن ندنو من الإمام. كذلك من السنن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، في فضل وأجر كبير وثواب. اهتبال أيضا فرصة الساعة، الساعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التي أو الوقت الذي من دعا الله فيه استجاب الله الدعاء، في يوم الجمعة ساعة، يعني ظرف زماني، ما من عبد يدعو الله قائما يصلي إلا استجاب الله الدعاء. هذه فيها طبعا أقوال، حاصلها قولان. القول الأول قالوا عندما يصعد الإمام على المنبر. القول الذي أرجح من هذا والأدلة عليه أكثر ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيستغل الإنسان هذا الوقت بكثرة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة في 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 طبعا استعمال السواك، استعمال فرشة الأسنان، الكثرة الدعاء، هذا كله من الآداب التي ينبغي للمسلم. طبعا هناك عندنا سنة بعدية بعد الجمعة، إما ركعتين وإما أربعة يصليها الإنسان قبل الجمعة في نفل مطلق، ما عندنا سنة مقيدة وإنما نفل مطلق. يسأل الأخ يقول ما هي حدود الإنفاق يعني في سبيل الله، وهل يمكن للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ أخي الفاضل، نعم يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، فلقد تصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركتم لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان الذي عنده من قوة الإيمان والتوكل على الله عز وجل والثقة به يجوز يتصدق، هذا الأصل. لكن إن كان والله هذه الصدقة تضعف إيمانه، أو والعياذ بالله يبدأ يتسخط إذا افتقر يتسخط على الصدقة، أو والله عنده أولاد يجعلهم في حاجة، لا ما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع ذاك الرجل الذي جاء عنده ستة أعبد، يعني عنده مال، فتصدق بهم كل جميعهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام فرد له أربعة و يعني أعتق اثنين، هو جاء أعتق أعبده الستة، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم قرعة، فخرج اثنان أعتقهما ورد له الباقي، وغضب عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم إلى كذا. فالرسول رأى حال الرجل أنه ما يتحمل هذا، أو عنده أطفال وأولاد وعنده ذرية ممكن يقعون في الحرج. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا والله عندك من قوة الإيمان واليقين والتوكل، عندك زوجة صابرة، عندك أولاد يشجعونك على الصدقة، هذا شيء طيب، لكن يظهر في هذا الزمان ما في مثل هذا الأمر، فلا تتورط، لا تورط عمرك في هذا، تصدق الصدقة المعقولة بارك الله فيك. أخت سائلة تقول يعني زوجها يقول أنا من تزوجتك راحت عني البركة، تقول دائما يكرر علي هذه الكلمة، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق؟ نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبه. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، إيش هذا الكلام؟ هذا كلام غليظ، كلام خشن، كلام والله مثل الصاعقة تنزل على الرأس. معقول يوجد أزواج يتعاملون مع زوجاتهم بمثل هذا المخاشنة وهذا الكلام الفظ الغليظ يقول في وجهها؟ ما يجوز يا أخي الفاضل، يعني واضح أن هذه المرأة امرأة صالحة فيما يظهر، وسؤالها يدل على أنها امرأة صالحة وطيبة، قد يكون تكون أنت السبب، أنت السبب في ذهاب البركة بعصيانك وبتفريطك في بأوامر الله وبعدم إنفاقك وبعدم تصدقك، أو عندك يعني والعياذ بالله معاصي خفية بينك وبين ما يعلم عنها إن الله عز وجل. فتش عن نفسك أول قبل ما تتهم زوجتك. أختي الفاضلة بارك الله اصبري عليه، لا تستعجلي بطلب الطلاق. أنا أعرف بأن هذا الكلام مؤذي ويحزن، يجعل الإنسان يعيش ظنك، ما يعيش حياة سعيدة، لكن اصبري عليه وتكري بالله وخوفيه بالله، هذا ما يجوز. وبعدين قضية البركة معروف، هو المفترض أن يفتش عن نفسه، فالكلام هذا ما ينبغي. والله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا فإنه عوان عندكم مثل الأسير المرأة. قول والله أنت من جيتيني راحة البركة، هذا كلام يحتاج إلى وحي، يحتاج جبريل ينزل عليك يقول لك والله البركة ترى بسبب ذهبت لأن زوجتك هذه فلانة بنت فلان. لا، اتق الله يا أخي الفاضل، أحسن من ذاتك، أحسن من نفسك، أصلح ما بينك وبين الله عز وجل، يصلح الله ما بينك وبين الناس. الأخ يقول هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل جماعة؟ نعم يجوز، يجوز للمسلم أن يصلي قيام الليل جماعة مع زوجته، مع أولاده، مع خدمه، ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وحده، ربما لحق به بعض الصحابة مثل ابن عباس كان صغير صلى معه، مثل جابر وجبار صلوا معه، ومثل حذيفة بن اليمان، وجمع من الصحابة كان يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلون معه، ما في بأس. لكن أن تجعل عادة لا، إلا في رمضان صلاة التراويح، يعني بمعنى يجي واحد يقول والله الليلة ترى نبغى نصلي قيام الليل، لا ما يصلح. لكن أحيانا والله أنت مع أهلك، مع أولادك، مع والديك، ما في بأس، لكن تجعلها عادة بحيث دائما تقوم الليل، ما ثبت، ما ثبت. الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وحده، لكن إن لحق به أحد أصحابه صلى به. يسأل الأخ يقول ما هي أفضل الصدقة؟ أخي الفاضل، أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. وأحيانا قد يكون فضل الصدقة تابع للحال، يعني هي باعتبارات أحيانا، فقد يكون الماء وقد يكون الطعام قد يكون الدواء أحيانا، يعني أنت في بلد مثلا انتشر في مرض معين ها ولا يجدون المال لشراء العقاقير مثلا المعينة أو المصل معين لعلاج هذا الداء، يكون هنا أفضل يعني على حسب الحال والاعتبار. بارك الله فيك. تقول الأخت يقول زوجي للأسف الشديد يأتي ويحلق شعره بشكل قبيح ومقزز، ما العمل في مثل هذه الحال؟ وذكر طبعا بأنه يحلق أطراف الشعر وكذا. يا أخت الفاضلة انصحي زوجك، تلطفي معه، ترفقي معه، وفعلا بعض الأزواج للأسف الشديد تجده كأنه في سن المراهق، زوج عنده أولاد وعنده زوجة وأولاد وبيت وكذا، يأتي فيصنع شعر كأنه مراهق أبو 14 أو 15 سنة، وهذا ما يليق. نحن نقول نحن نعتب على الأولاد هؤلاء الذين يصنعون بشعور رؤوسهم بمثل هذا الصنيع، يلعبون به بالشعر، وبدأت قصات على أسماء الحيوانات وعلى أسماء كذا وأسماء كذا، هذا ما يليق ما يليق. الزوج ينبغي له أن يحتشم، يكون له هيبة، له احترام في البيت. يعني الشعر إما أن تحلقه كله أو تتركه كله أو تعتدل، يعني ما تعارف عليه الناس الآن. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه قالوا له تحلق شعر، قال لا، له كلفة، يحتاج دهن ومشط ووقت ومشغول بالعلم، ولذلك كان يحلق شعر رأسه. بعض الناس لا عنده وقت، يعني يستطيع أن يرتب شعر رأسه وكذا مثل ما اعتاد الناس، لا يسوي مثل ما يسمون الخنافس يطول شعره، ولا يعني كذا يرتب شعره مثل الناس. فيقتل الفاضل اصبري عليه وذكري وعلمي وقولي له يعني مثل الناس، وحاول أن تدخل عليه بالمداخل اللي أنت تعرفينها، ليس بالضرورة أن تكون نصيحتك مباشرة فيها مباشرة، أن بعض الرجال ما يقبل عفوا من امرأته النصيحة المباشرة، يعني مثلا تأتي له بأسلوب معين وأنت أدرى بحال زوجك. الأخ يسأل يقول يعني هل من إكرام الميت التعجيل في دفنه، ولو حصل أنه انتظرنا أناسا يأتون فتأخرنا إلى الليل، ما الحكم؟ يا أخواني يا أخواتي، من إكرام الميت الاستعجال بدفنه، هذا من إكرام الميت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسرع بالجنازة، فقال يعني إن كانت الجنازة يعني صالحة فخير تقدمونه، وإن كانت طالحة فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. للأسف الشديد الآن انتشرت هذه، الآن يجون ناس يموت لهم ميت، يجتمع ما شاء الله 20 و30 و40 ها، يقولوا لا اصبروا، طيب الآن هم العصر في صلاة العصر، قالوا لا اصبروا المغرب نبي أكبر عدد خليه يحضرون أكثر، هذا غلط، ويقع الناس فيه في مفسدتين. المفسدة الأولى آذيتم الميت، هذا إيذاء للميت، أنتم ما أكرمتم الميت بهذا الطريق. إكرام الميت الإسراع في دفنه إلا لسبب ومسوغ شرعي أو قانوني، هذا 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 مستثنى، لكن ما في أي مشكلة. إذن أسأتم للميت. الثاني أسأتم لهؤلاء الحضور، يعني الآن بربك أنا شخصيا والله أنا ما عندي استعداد، صلينا على جنازة بعد العصر وقالوا لا والله انتظروا إلى المغرب يبيجوا الناس، أنا ما عندي استعداد أبقى، أنا سأذهب لأني مشغول والناس أغلبها مشغولين، وحتى لو لك مشغولين أنت قاعد ترهقهم الآن وتجهدهم، هذول جزاهم الله خير الآن جو يشيعون ويشاركونكم في الجنازة، فقضية والله أنك ترهقهم بمثل هذه الطريقة هذا غلط، هذا غلط. يعني الآن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد له أربعة أدخله الله الجنة، يعني شهدوا له بالخير. صحيح نتمنى بل مشروع أنك تكثر العدد، لكن إذا كان بتكثير العدد إرهاق وتأخير للدفن هذا ما ينبغي. بارك الله فيكم. الأخت تقول ممكن تعطينا يعني برنامج يومي للمرأة تستغل وقتها في بيتها؟ أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. كم بقي عندنا من الوقت؟ أخت الفاضلة والله المخرج يقول دقيق، أعدك بإذن الله عز وجل إني أخصص حلقة في برنامج معين، يعني المرأة ممكن يعني أرشد المرأة فيه إلى كيفية استغلال واستثمار الوقت في المنزل. يعني لعلنا نكتفي بهذا. طبعا سؤال الأخ يقول ما هي الأنواع التي يحرم أكلها من الأسماك؟ ما عندنا أي نوع من الأسماك يحرم أكله. نحن أهل الإسلام، كل ما في البحر حلال لنا، لأن الله جل وعلا أحله في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس وغيره: أحل لكم صيد البحر ما أخذتموه صيدا حيا، وطعامه ما وجد ميتا طافيا. فهذا كله حلال، ما عندنا نوع محرم ونوع، كل سمك البحر والأنهار حلال ولله الحمد والمنة. انتهى وقت البرنامج وانتهت طبعا الأسئلة لم تنتهي، لكن أعد إن شاء الله الأخت اللي طلبت البرنامج وبقية الإخوة المتصلين أو الذين راسلوني بحلقة خاصة بإذن الله للإجابة على أسئلتهم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.